أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الرضا المتأخر كاشف وليس بناقل، طبقا لما ورد في الروايات. ثم أوردنا مسألة خلاصتها كالتالي: إذا باع بشرط أو إذا رضي بشرط، نعم، قيل بالبطلان وقيل بالصحة وبطلان الشرط، وقيل بالصحة وصحة الشرط. وبينا أن الوجه في البطلان أن هذا الرضا المشروط، كمن قال مثلا: رضيت لكن أن تخيط لي الثوب أو العباءة، هذا الرضا المشروط يختلف عن عما وقع عليه العاقد، بمعنى أنه لم يرضى بنفس العقد، هذا رضا يغاير الإيجاب، ولذلك قيل بالبطلان. وأما القول بالصحة فواضح بأن الشرط لا يغير في ماهية الإيجاب، بمعنى أن الإيجاب يتركب من شيئين: من الإيجاب ومن الشرط، وبالتالي له أن يرضى بشرط، له أن يرضى بشرط. خصوصا على القول بالتفكيك. ما معنى التفكيك؟ التفكيك معناه كالتالي: أن هناك قبول وهناك شيء آخر، فالقبول مركب من شيئين، الرضا مركب من شيئين، فالصحيح هو تحقق الرضا، بمعنى أن العقد تم، وهذا الشرط نعم لا يضير ولا يضر. أما إذا قلنا إن الشرط والرضا هما شيء واحد وماهية واحدة، فواضح بأنه لم يلحق الإيجاب الرضا. وأما القول الثالث فقد اتضح وجهه من خلال بعض الكلمات في الوجه الثاني، وخلاصته كالتالي: أن الشرط في ضمن العقد، يعني في ضمن القبول، لا يغير في ماهية العقد، وبالتالي العقد كأنه لم يتم، وإنما تم بهذا الشرط. يعني لما يقول: أنا رضيت بشرط أن تخيط ثوبان، أو نعم تؤجرني بيتك أو المكان الفلاني مزرعته،
هذا الموجب.
هذا الموجب، لا، القابل القابل القابل
ممكن
الموجب نعم الموجب الموجب الموجب. فإذا رضي الموجب بهذا الشر ففي الحقيقة نعم العقد تام ولا إشكال فيه. المسألة الأخرى اللي هي شبيهة بما تقدم
يعني القبول من جهة أنه قبل الشر
يعني احنا كلامنا في الموجب بس انا اشتبهت قلت في القابل في الموجب الموجب بشرط يعني يرضى بشرط بشرط ان يخيط له او كذلك. عندنا ايضا مسألة اذا اكره على بيع داره أكره على بيع داره مع شرط قبول الولاية لفلان أن يكون ولي لفلان ثم رضي شوفوا هذا الإكراه وقع مع شرط لكن هو رضي من دون أن يقبل الولاية ذاك رضي بشرط في السابق ذا أكره بشر ولكن رضي من دون الشر عكس ما تقدم نفس الكلام قيل يصح لو رضي من دون قبول الشر صح هو أكره بشر أن يقبل ولاية مثلا للجائر لكن رضي دون قبول الولاية قيل يصح وقيل لا يصح هذا الرضا المتأخر دون قبول الشر لا يصحح العاقل ليش ما يصحح العاقل لوجود اختلاف بين هذا الرضا المتأخر دون قبول الشر وبين ما في أذهاننا احنا شنو في أذهاننا عندنا عقد مقيد بشرط العقد اللي قيد بشرط ممكن الإنسان يبيع بشرط يقول انا بعتك هذا هذا الشيء بشرط أن تخيط ثوبا تالي ذاك يقول أنا قبلته تالي يقول أنا عفوت عنك لا أريد أن تخيط الثوب حق أي يعني كأن تنازل عن جزء من حقه هذا يقول لا إشكال فيه الفارق بين ما نحن فيه وهذه الصورة في اللي في أذهاننا الفرق كالتالي هنا أنشأ عقدا هو أنشأ عقدا بشنو بشر أيوة أكره مع الشر أما في الإجازة لما يقول أنا الآن أجزت دون قبول الولاية في الحقيقة ما جاز ذاك العقد لاحظنا مو العقد أجازه أجاز في الحقيقة عقدا جديدا لاحظنا فكأن المسألة يعني كأن الإيجاب لم يتحقق واضح يعني لما يقول هذا أكره على بيع الشيء بشرط ثم قبل دون التزام بالشرط يعني قبل رضي بدل نقول قبيلة حتى لا يقع عندنا اشتباه، رضي دون الالتزام بالشر. هذا الرضا المتأخر مو هو نفس الإيجاب السابق، هذا كأنه شنو؟ كأنه إيجاب جديد، هو مو إيجاب جديد، هو يريد أن يصحح الإيجاب السابق المشروط، ما صححه، ما حقق ماهية ذلك الإيجاب السابق. وهذه يقول مو مثل العقد المقيد له العفو عن قيده، هذا يختلف. يقول يعني ما رضي به ليس هو الذي وقع، كأنه يغير الماهية السابقة، ولذلك قلنا بالبطلان. واضح
الذي يقال بالبطلان،
اي، ولهذا قيل بالبطلان. وقيل لا، الصحيح لا فرق بين ما نحن فيه وبين ماذا؟ الإيجاب المقيد، لا فرق أبدا. ليش؟ لاحظوا، صح بالدقة العقلية هناك فارق حيث، هذا لا أحد يناقش، يعني لما يقول يكره على البيع مع قبول الولاية، هذا الإكراه في الحقيقة بالدقة العقلية كأن شيء واحد دقة، لاحظنا؟ يعني مو بشيئين، يعني كأنما هي واحدة مركبة من جزئين. شلون ماهية الإنسان مركبة مثلا من الحيوان والناطق؟ كأن ذي فصل للإيجاب، واضح؟ دقة هذا واضح، يعني كأن الذي وقع ماهية واحدة، بخلاف الإيجاب مع الشر هناك شيئان مختلفان، بس العرف ما ينظر إلى هذه الدقة العقلية. واضح؟
هل توجد دقة، يعني شيخنا عفوا، دقة عقلية سواء كان مكرها أو باختياره؟ من يقول أنه الإيجاب مركب من شر ومن إيجاب؟
لا، هذا يفهم العرف أن هناك شيئان، يفهم العرف وجود شيئين شرط ومشروط، بس في مثل هذا العقل قطعا يفهم أن وجود ما هي واحدة مركبة من شيئين، لاحظنا؟ لكن هذا الفهم العقلي أو الدقة العقلية في فهم العقد الذي أكره، هذا يقول له يعني أنت به مع قبولك لولاية الجار، اثنين يعني كأننا قلنا جنس وفصل. العرف ما يفهم هذه الدقة العقلية، يعني يرى وجود تفكيك بين الشرط والمشروط، ويرى أن هذه المسألة تناظر تماثل الإيجاب بشرط. ها؟
الإيجاب
بشرط. الإيجاب بشرط. إذا أنا بعتك مثلا بشرط أن تقيت لي ثوبا، ترى عفوت، يقول هذا مثل هذا. ذا أكره لما يرضى تالي، فلا فرق، يعني حتى لو رضي ولن يلتزم بالشرط رضاه يكفي. كيف ذاك عفا؟ هنا أيضا كذلك، بمعنى أن العرف الخارجي ما يرى هذه الدقة العقلية لها تأثير يضير ويضر بالعقد. واضح لكم الفكرة؟
كأن الميلاد واحد.
أيوة، كأن الميلاد واحد، ما ينظر إلى الفارق الماهوي الحقيقي بين العقد المقيد كشيئين، وبينها هنا اللي موجود هنا أكره مع قبول شرط كشيء واحد، يعني الإكراه تعلق بإيجاد ماهية واحدة، ما العرف ما ينظر هذا.
الإنصاف شيخنا، ليس هما يعني شيء واحد أو شيء واحد؟
الدقة العقلية شيء واحد،
شيء واحد.
أيه؟
لا، العرف شيء واحد، لكن الدقة العقلية هما شيء آخر كما تفضلتم. يعني
لا الدقة العقلية، يعني الدقة العقلية هما شيء واحد.
الحل الأول الذاتي هو شيء واحد.
أيوة.
ومش الشائع الصناعي كما يقال.
بس العرف في الخارج يراهما شيئين مختلفين.
أي شيء مختلف.
أي العرف يراهم شيئين مختلفين، يعني يراهما مثل الشرط والمشروع. أيوة. بس إحنا دقة هو.
كلي شيء واحد.
أيوة دقة يراهما شيء واحد العقل.
لا أقول لك. طيب. هما شيئان يعني كما في العقد الأول.
لكن الفقيه الممقان يقول يمكن أن نتصور، صاحب غاية الأمان يقول يمكن أن نتصور، من تلامذة الشيخ الأعظم يرحمه، يقول ممكن أن نتصور في المقام أن يعني لتصحيح العقد نقول هو يجيز مع قبول الولاية، يجيز مع قبول الولاية فيصح العقد. ثاني يقول أنا أرفض بعد تصحيح العقد، يقول أرفض أن أكون وليه لعبنا. يقول عندنا يعني طريقة لتصحيح العقد،
تخريج يعني
تخريج بالإمكان في هذه المسألة الإجازة مع القبول. فش يصير؟ يصير هذا الإيجاب الذي رضي بالرضا المتأخر، نعم وقع على نفس ماهيته. أي ما يقول أنا أجزت حتى يصير أوقع إيجاب مغاير الإيجاب السابق، لا نفسه أجاز مع قبول الولاية، بعد إجازته مع قبول الولاية يرفض قبول الولاية فيكون العقد صحيحا. طيب ولذلك كان عند كلام عندهم الشرط الفاسد يفسد العقد، أو يقولون الأقوى الأقوى أنه ما يفسد العقد. طيب من شروط المتعاقدين كما أن من الشروط أن لا يكون مكرها كما مر علينا، أيضا من الشروط أن يكون العاقد الموجب مستقل في الإيجاب، بمعنى ما يتلقى هو يعني ما له حق أن يبيع أو يشتري، ومر عندنا مثلا الصبي ما له حق، الصبي ما له حق حتى في أمواله، مر عندنا ما له حق إلا في الأشياء اليسيرة. كذلك هنا بس عندنا مسألة تطبيقية غير الصبي، فإذا من شروط المتعاقدين أن يكون كل من المتعاقدين مستقلا في إبرام الإيجاب والقبول، يعني لا يتلقى الإذن من غيره، مو يصير إذنه موقوف على إذن غيره، لا هو يستطيع أن يبرم الإيجاب أو القبول استقلالا. بناء على هذا هناك مسألة تطبيقية الآن ما نبتلى بها، ولكن هي مسألة علمية الآن ما في عديد، قيل نعم ما يعني ما زال في بعض الدول يعني الفقيرة موجود عبودية وبيع وشراء، بس هذا يعني في الأعم الأغلب الآن ما في ابتلاء بقضايا العديد. بناء على ذلك عندنا مسألة إيجاب العبد، بيع العبد، هذه المسألة لا إشكال بأن العبد يفترق عن الحر، الحر له استقلال في تصرفاته في أمواله التي يمتلكها. إحنا كلامنا الآن في العبد، العبد هل يماثل الحر في مسوغية تصرفاته، بمعنى أنه لو باع يصير بيعه كبيع الفضولي، يعني الإجازة اللاحقة تصحح بيعه أم لا؟ المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال، ويمكن أكثر بعد من ثلاثة أقوال. القول الأول بأن العبد، نعم، جميع تصرفاته ليس لها أي اعتبار، يعني بيعه، شراؤه، نعم، لو تزوج، لو طلق، لو وهب، طبعا لا إشكال لو أنه أجازه المالك في التصرف في أمواله، خلاص بعد يشوفون العبيد يبيعون ويشترون وكذا بإجازة الملاك لهم، يعني المالك المالك للعبد والمالك للأموال يسوغ للعبد التصرف، هذا ما عندنا مشكلة دي. الكلام في أن هذا العبد خصوصا في أمواله، لو افترضنا هذا العبد عنده ما سابق، بناء على القول بأن العبد يملك، لاحظنا هذا بعدهم فيه مسألة، على كل، يعني هل يملك أو ما يملك، هذه في مسألة بعد هذه،
يعني حتى إذا ملكه المالك لا يملك، إذا ملكه
في كلام ما يملك. فإذا الآن في أمواله هل يسوغ له أن يتصرف في أمواله ويبيع ويشتري بهذه الأموال أم لا؟ يحتاج إلى إجازة من مولاه، يعني كما أن المولى يسوغ له التصرف في أمواله، أموال المولى، ويجيزه في إضام العقود، كذلك العبد لا يستطيع لأنه ما عنده استقلال، هو ما عنده استقلال حتى على أمواله، يحتاج إلى متمن، وهي إجازة المالك لبيعه، لشرائه، لتصرفاته. فلو باع دون إجازة مولاه لا يقع البيع، نعم، ولو تزوجه مولاه وأراد أن يطلق لا يقع الطلاق، وهلما جرى أو جرى في بقية العقود والإنشاءات والإيقاعات كل الأشياء، العبد ليس له حول ولا قوة، نعم، هذا خص عبارة، لا حول له ولا قوة، يعني ليس مثل الحرام. طيب، فإذا الرأي الأول لا يصح بيعه ولا شراؤه، لا بما في يده ولا حتى في الذمة يشتري، حتى في ذمته يشتري ما يقدر.
صحة الإنشاء ولا في تتمين الإجازة، يعني
لا في صحة الإنشاء،
في نفس
الإنشاء، نفس الإنشاء يعني كلام له
ولا يكون فضوليا
الآن بيجينا هذا الأمر على هذا الرأي. طيب، وقد استدل على هذا الرأي الأول بأن تصرفات العبد لاغية بالآية الكريمة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وأيضا بروايتين موجودة، واحدة يعني مباشرة عن زرارة، واحدة بالواسطة، كلتاهما يعني بالأخير عن زرارة، قال المملوك لا يجوز، نعم، لا يجوز زواجه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد، بيد سيد هذا المملوك. ثم أورد الإمام الآية، يعني الإمام قرأ الآية، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ثم عقب الإمام عليه السلام بقوله أفشيء الطلاق، يعني يبرهن من خلال الآية ليش العبد ما يستطيع أن يطلق، لأن الآية تقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، طلاق شيء ولا مو شيء؟ يقول أفشيء الطلاق، يعني إذا كان كذلك شيء ما يقدر عليه، يعني من مصادق قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. واضح لنا الآن الفكرة اللي دلل بها الإمام. طيب الآن الشيخ الأعظم يقول عندما ننظر إلى الآية نجد أن الآية دالة بادئ ذي بدء على أن أي تصرف عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على أي شيء، دالة على أنه ما يقدر يسوي أي شيء إلا بإذن سيده. طيب في البداية، في البداية حتى أصلا حتى بإذن سيده الآية تقول ما يقدر، يعني للوهلة الأولى عند النظر معاني النظر في الآية يدلل عليه أن ما يقدر يسوي شيء، أي يعني لا قابلية له. لكن لا إشكال بأن هذا الظهور من الآية غير مراد، لأن نحن نعلم في الخارج أن العبد كسيده يستطيع أن يقوم ببعض الأشياء بل كثير من الأشياء. فإذا الآية مو بصدد النفي المطلق أن العبد لا يستطيع أن يقوم بشيء، بشيء بقرينة ما هو موجود وبتتميم الرواية، يعني الرواية دللت عليه أن زوجه سيده، تالي أيستطيع هو زرارة يسأل الإمام أن يطلق؟ يقول له لا ما يستطيع هذا أن يطلق، لأن الطلاق شيء ما يقدر. أي أن الآية الكريمة في صدد بيان أنه لا يستقل في تصرفاته وإنما يحتاج إلى متمم في التصرف وهو ابن المولى. لاحظنا؟ مو تقول ان العبد لا يستطيع، لان احنا في الخارج نرى ان العبيد كالموارد تكوينان يستطيعون يقومون بالاعمال ويسوون كل شيء. لاحظنا؟ فاذا ما يقول الايه مو بصدد تقول تنفي قدره العبد مطلقا على القيام باي شيء، تنفي يعني استقلال العبد في التصرفات، خلنا نقول بالتعبير الحديث القانونية والشرعية، إلا بإذن من المولى. هذا مفاد الآية، وليس مفاد الآية نفي القدرة مطلقا عن العبد، هذا مو مفاد الآية. طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني الآية تقول إن العبد يستطيع بإذن مفاده مدلول، ما تدلل عليه الآية أن العبد يستطيع إبرام العقود بإذن مولاه، بإذن مولاه في أملاك المولى، هذا لا إشكال فيه، وفي ما يملكه العبد أيضا، لو قلنا بملكية العبد لبعض الأشياء أيضا يستطيع العبد أن يبيع ويشتري، وكذلك يستطيع العبد أن يتصرف في بعض الأمور التي لا تنافي حق المولوية. شلون؟ يعني المولى مثلا شو يقول له؟ يقول له أنا أبغي منك ساعات العمل من الصباح الباكر إلى المغرب. طيب جاء لي صلى المغرب والعشاء، جاء له واحد قال له أنا أبغيك تروح تبرم الصفقة الفلانية، خلنا نقول قد يكون بمقابل وقد يكون بدون مقابل، هو أدى حق المولى. لاحظنا هذا الآن يستطيع أن يبيع أو أن يشتري، يعني يبرم العقول وكال عن غيره، عن غير المولى، وليس عن نفسي أيضا، هو يشتري ويبيع لنفسه، وإنما يبيع لغيره، يستطيع أو لا يستطيع. هذا أيضا فيه خلاف. قيل نعم يستطيع لا إشكال، وقيل لا يستطيع حتى وإن لم ينافي حق مولوية مولاه. صحيح وقال المولى ماذا تشتغل من الصباح الباكر إلى المساء، يعني إلى دخول الليل، وأدم عليه، لكن أيضا الآية تدلل على بطلان بيعه وشرائه لغيره، يعني يتمسكون بإطلاق الآية لأنه لا يقدر على شيء إلا بإذن مولاه.
حتى الإنشاء ما عنده قدرة،
حتى الإنشاء ما عنده قدرة يقول له. هل هذا يستفاد أيضا من الآية أو لا يستفاد؟ سيأتينا مزيد من التأمل وإمعان النظر في دلالة الآية على بعض الحيثيات وعدم دلالتها على ذلك مع الروايات. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.